عليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وإلى المحارم، وهو من يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. خلى العورة، وهي هنا القبل والدبر. وقيل تختص الإباحة بالمحاسن جمعا بين قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره. الحمد لله على السلامة. شيخ مش أنت كنت بوجه كل الوقت. هذه المسألة، مسألة النظر إلى المحارم، ذكر فيها أقوال ثلاثة. فعلا أشار الشارح رضوان الله تعالى عليه إلى قولين منها. القول الأول هو ما نسبه صاحب الجواهر إلى الضرورة، من أنه يجوز النظر إلى المحارم مطلقا ما خلى القبل والدبر، العورة يعني، العورة في المذكورة في كتاب التخلي، مو العورة المذكورة هنا في كتاب النكاح. العورة في كتاب النكاح للمرأة كما يأتي تمام بدنها إلا ما خرج بالدليل، بناء على خروج شيء بالدليل كما يأتي بحث. على كل حال، العورة هنا كالعورة في كتاب التخلي. كيف بكتاب التخلي عندما يتحدثون عن العورة يتحدثون عن القبل والدبر؟ نفس الشيء في المقام، خصوص القبل والدبر ذكرا للإناث، عن نتكلم انسى مبدئيا للإناث. فيجوز للمحرم أن ينظر إلى محارمه، إلى كل جسدهن ما خلى القبل والدبر فقط. وهذا كما قلنا جعلها من شبه، قال من الضروريات، عبر عنها صاحب الجواهر رضوان الله تعالى في الجزء 29 صفحة 72 و 73 اعتبره من الضروريات.
كل الحكومات
إيه، بلي بلي بلي، أقرأ لك للعبارة لكي لا تبقى في نفسك شيء. قال: وكذا له أن ينظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهرة. بعضهم يشكك بموضوع أم الزوجة، يعني فعلا شايفين، بعض ما أدري إذا شايفين أو لا، أقل يشككون عملا، أقل إذا لم يكن فتوائيا يشككون بها ماذا عملا. هو يقول: يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاعا أو ماذا، مصاهرة. هي أم الزوجة مصاهرة، من يحرم نكاحه مؤبدا مصاهرة لأم الزوجة وبنات الزوجة إذا دخل بالزوجة، مش هكذا؟ مين بعد يحرم مصاهرة؟ فيش ببالكم أحد بعد؟ ما ببالي أحد
بين الزوجة بالنسبة للزوجة.
عم نحكي عن النساء، نحن ما نحكي عن الرجال. شو بك؟ عم نحكي عن النساء ما يأمن. أوكي. أو ملكا ما عدا العورة مع عدم التلذذ والريبة. طبعا كل بحثنا إحنا بعنوان، مو بعنوان إذا دخل عناوين تلذذ والريبة يحرم النظر إلى كل شيء، يعني حتى كل شيء ماذا يحرم النظر إلى كل شيء بالنتيجة. ما بتصير المسألة خاصة بمحرم أو مشاكل ذلك. وكذا للمرأة تنظر إلى جسد زوجها ظاهرا وباطنا، حتى العورة بتلذذ وبدونه، وإلى المحارم عدا العورة مع عدم التلذذ والريبة، بلا خلاف في شيء من ذلك. سمعت يا مولانا؟ بلا خلاف من شيء من ذلك، بل هو من الضروريات. فما عن الشافعية في وجه، والفاضل أفضل العلامة الحلي في آخر حد المحارب، وظاهر التحرير من أنه ليس للمحرم التطلع في العورة والجسد عاريا واضح الضعف. يعتبروا أنه من بديهيات ضعف هذا الكلام، لا، الصحيح أنه بضروري هذا. نحن قربناه في البحث السابق لهذه المسألة بالسير، وبأنه من موارد لو كان لبان. عندنا قاعدة إن شاء الله تعالى يوفقنا الله تعالى نكتب فيها رسالة مستقلة، بس ينبغي أن تكتب فيها رسالة مستقلة. وجدنا أول ما سدل بها في أول ما وجدته إسم تتبع بسيط، يعني على كل حال هو المحقق الحلي، وأكثر من استدل بها هو مين؟ مولانا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. كثيرا أنا أحصيت له 50 موردا يستدل بهذه القاعدة لإثبات أحكام شرعية أمارة، مو أصل عملها، هذه أمارة من الأمارات، ينبغي أن تنقح في بابل في بحث الأمارات فعلا. وهذه نكتة كثير مهمة بقاعدة لو كان لبان، هي عبارة عن ماذا؟ إذا واحد يقربها التقريب الساذج، ساذجتها تعتبروها أنه أمر بديهي جدا، تقول مسألة ابتدائية، لو كان الحكم على خلاف الطبع لكان شو؟ لظهر ونبه عليه الأئمة ماذا؟ بكثرة، ولانعكس ذلك وين؟ شهرة في كتب ماذا؟ كتب الفقهاء. فعدم انعكاسه شهرتان في كتب الفقهاء وعدم ورود السؤال والجواب بكثرة عهديك يقتضي ماذا؟ أن المسألة على مقتضى ماذا؟ صديقة البشر. ما في تنبيه خاص للأصحاب على هذه المسائل. لذلك لو افترضنا أفتى شيخ الطوسي مثلا، شيخ الطوسي والحلبي أفتوا أنه بدن المرأة حتى المحرم حرام على الرجل لو كان محرما، هل فتوين لا يكفي؟ يعني يقول سيد الخوي حتى يكون فتوى شو بده يكون؟ بتكون مشهورة حتى أستطيع ماذا؟ أن والله أحطاط، وإلا إذا لم تكن في شهرة بين العلماء ما يكفيني هذا، بده يكون ماذا؟ شهرة. لو كان لبان، مش لبان ولو بفتوى، لبان يعني شهرة. شو هذا؟ هذه الموارد. كم رجل يدخل على عمته وخالته من بعده وجدته وأمه، أمي هي أحسن هذه على كل حال، وأمه كم رجل يدخل على أمه وجدته وعمته وخالته منذ آدم ما كان عنده جدة وحيدة على كل حال، منذ أولاد آدم إلى يومك هذا، مين كم واحد دخل على محرم؟ إذا آدم ما كان عنده محارم، أو بناته، إذا آدم قد يكون عنده بنات وبناته ومشاكل ذلك منذ آدم إلى هذا اليوم، وإيش ما نبه في الرواية على المسألة هذه؟ لماذا لم ينعكس شهرة بين فتوى العلماء؟ لماذا لم يذكره القدماء وينبه عليه؟ هل عادة النساء إذا دخل عليها ابن أخيها أو ابن أختها أو دخل الولد على أمه تتستر عنه؟ وين هذا؟ لكن نبه على هذه المسائل فعلا. هذه النقطة، هذا هو الدليل، هو الدليل الأول اللي ذكره كنا.
هل الدليل كأن شيخ المحارب النسبية وإذا يصدق الدليل
والمصاهر كمان؟
المصاهر مش كم
محل قطعا محل ابتلاء، قطعا جزما بتا محل ابتلاء. ليش مش محل ابتلاء؟
الشخص تشوف مرتعمه
ويشوف ما بيدخلش على شو اسمه، على شو اسمه، على هي تكون عندهم هو يكون عندهم، لو كانش في متزاور سابقا يعني، بس هذه الأيام كانت الحمحمة يعني، تلك أيام ما كانتش الحمحمة نفس الوقت يعني، نفس الطبع وحياتك من زمن ما أدري مين لهومك، هذا طبع واحد بخلو. شو تغيرت أطباع البشر يعني؟ لذلك بتشوف أن واقع عن هذه المسألة، إذا سئل عنا في الروايات يسأل عنا في كتب في من بعض الروايات السنة، مثل السكوني مثلا بيسأل السكوني، رواية عن السكوني اللي بيقول لك لا بأس بأن ينظر الرجل إلى شعر أمه وأخته وعمته، لأنه في بعض السنة كان عندهم ماذا؟ إشكال حتى بشعر الأم لعله كمان يعني، بيستشكلوا بهذه المسائل هذه. شوف هذه بعض المسائل في كل حال. سأل كل حال فرجيكم مثلا بعض الرواية. سأل كل حال هذا القول الأول ينبغي كتير البحث فيه، واضح جدا هذا القول الأول هو مقتضى القاعدة انصافا يعني، بالسيرة بالارتكاز ومشاكل ذلك، هو هذا هو الموجود فعلا. لو كان شيء على الخلاف لنبه عليه ولانتشر ولاشتهر ولأكد عليه في كلمات الفقهاء وقبلهم في أسئلة الرواة والروايات فعلا، خصوصا إذا واحد بيعرف أيام الرضاعة ومشاكل ذلك والنساء، هل من عادة النساء أقله يؤمر بالروايات أن تستر النساء عن محارمها في الإرضاع ومشاكل هذه المسائل؟ على كل حال مسألة ينبغي أن تكون إذا واحد بلاحظ السيرة مسألة شديدة الابتلاء يكون مسألة عنده واضحة جدا فعلا. هذا بالنسبة للقول الأول. إذا في شيء عم يضوي طفي هذه، في حدا يطفي هذه وتطفيش هذه؟
تطفيها
يمكن تطفيها مع نفسك. طيب، القول الثاني هو ما أشير إليه في الشرح من قبل الشهيد الثاني، هو القول الثاني. هذا القول أنا لم أجد من ينسب له هذا القول صراحة. ها؟ لا، هنا في الشرح، هنا روضة. هذا القول الثاني أنا لم أجد من نسب إليه هذا القول، لم أعثر على شخص قائل بهذا القول. هو عبارة عن تحريم النظر إلى المرأة ما عدا المحاسن، يعني يجوز النظر إلى خصوص المحاسن من المحارم، مثل الصدر، مكان موضع مثلا القلادة، الزندين أو الساعدين، مكان وضع الاستوار أو الأساور، وعندك كمان ماذا؟ القدم والساق، مكان موضع ماذا؟ خلخال بناء على أنه بعض بثل ينبطل إنك في خلخال. ما أدري فعلا. على كل حال هذه مواضع ماذا؟ مواضع الزينة. أكثر من ذلك لا يجوز. أكثر من ذلك لا يجوز فعلا.
شفعي
هذا القول فقط المحاسن
مو نسبه ذكر هذا القول.
يعني قول الشافعية هو عبارة عن ماذا؟
محاصن.
عبارة عن المحاسن. إلى المحاسن.
ماذا المحاسن؟ تحرير النظر إلى ما عدا الوجه والكفين.
هذا القول الثالث هنتكلم عنه يا أخي. وش بيك أنت؟
هذا هني نسبه
إليه. هنتكلم على القول الثالث بعد شوي. ضيعنيش كثير أنت يا سيد.
هذا.
خلصنا يا سيد. تأكد بالفكرة قبل وقت أنت. بعدين سنرد علينا خبر. القول الثالث قول العلامة والشافعية. سأقول حال بغض النظر. إذا القول الثاني هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جواز النظر إلى المحاسن. دليلهم على هذا القول هو الجمع بين آيتين كريمتين. الآية الأولى قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فإن هذه الآية إذا واحد يتمسك بها يتمسك بإطلاقها سيقول قد أمرتنا الآية الكريمة بغض البصر مطلقا. فالأصل في النظر إلى المرأة ماذا؟ حرمة. الأصل في النظر إلى الأصل في النظر إلى المرأة الحرمة مطلقا سواء كانت محرما أم غير محرم. أنت واجب ماذا؟ غض البصر ولو عن بنتك. يعني بس تولد بنتك بنتك بعد صغيرة عقل بس تكبر بنتك خلاص تغض ماذا الأصل فيها؟ ألا تنظر حتى إلى ابنتك فعلا حتى لا تنظر إلى وجهها وكفيها. يعني هذا الأصل هو لحاله هذا الأصل. على كل حال فالأصل ماذا؟ هل هذه الآية عندما نزلت شو معناتها كمؤداها؟ أنه يحرم عليك النظر حتى إلى مين؟ إلى وجه ابنتك مطلقا يغض من أبصارهم. الآية الثانية ماذا تقول؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. ثم ذكر تعدد جملة من الأشخاص. طبعا أشكل العناوين الواردة هي غير أولي الإربة اللي فيها الكلام من هم غير أولي الإربة فيها كلام هذه المسألة فيأتي إن شاء الله تعالى حديث عنها. فعلى كل حال هذه الآية الكريمة ذكرت أن هناك مستثنيات هن عبارة مين؟ عبارة عن البعولة آباؤهن آباء البعولة الأبناء أبناء البعولة الإخوان بني الإخوة بني الأخوات وما شاكل ذلك. ذكرت جملة من العناوين التي مستثنية التي يجيز لها ماذا إبداء ما ظهر من الزينة إذا هي مواضع الزينة يعني جيز لها إظهار مواضع الزينة. فعندي قاعدة تقول الأصل الحرمة اثنان يجوز للمرأة أن تبدي مواضع الزينة إلى خصوص من هؤلاء جمعا بين الآيتين شو بيصير يحرم يجب على الرجل أن يغض بصره إلا ما أجاز للمرأة أن تكون منكشفة عليه اللي هو مواضع الزينة كما تدل عليه الآية الثانية. مواضع الزينة ما هي؟ خصوص المحاسن اللي هي عبارة عن الصدر والساعدين مثلا والساقين مثلا بس بعض الساق مو كل الساق يعني كمان
الشعر
ها الشعر بس بحطش بدمتي ما احط بدمتي انا الشعر عفوا يعني انا حاول وانا كثير عارف عم بيحكوا له هول يعني فانا الشعر بحطش بدمتي سبب دايي
مش
موضوع زين الشعر لا مش موضوع زين اسمه أي زينة بيحطوا على الشعر؟ ها؟ بس كل بدل المرأة زينة ما عليه يعني. بس أنا أشتغلها. وإيش العلاقة يعني؟ وقد تحط شو إذا عقاد
على.
وفي ما شو ما بدل زينة يعني كل. مش مين بيحط تاج؟ أي تعارف هذا؟ فكيف شو أي عرف هذا موجود؟ في عرف العرب بالمرأة تحط تاج على رأسها يعني؟
زوجتي جديد شيخنا.
لكن تاج شو؟
تزين لزوجة.
ماشي على كل حال خذ راحتك أنت. فإذا هذه مواضع فإذا واضح جمع بين الآيتين ولا مش واضح؟ طيب فإذا بدل ذلك على أنه لا يجوز النظر إلا إلى المحاسن فعلا. طبعا هذا الكلام طبعا هذا القول على كل حال هذا القول ده بوحى بالدين طبعا، بس في النكت بس بها الآية الكريمة هتتأملوا فيها، بكرة تجيبوا لنا جواب لو سمحتوا. مسألة أن هذه الآية ما ذكرت لا الخال ولا العم، يعني ذكرت كل العناوين المذكورة في الآية، أن البعولة والآباء والآباء البعولة والأبناء وأبناء البعولة والإخوان وبني الإخوان وبني الأخوات، ما ذكر لا جواز النظر إلى العم، لا ذكر لا جعل من الاستثنائيات لا العم ولا الخال، لم يجعل من المستثنيين لا العم ولا الخال. شو السبب في ذلك؟ مع أن العم والخال شو كمان مثل مثل هؤلاء يعني بالنتيجة. طيب هذا القول بعضهم قد يستظهره إسا مبدئيا من كلمات القواعد العلامة الحلي بحب راجل الثالث 572، لكن واقعا العبارة مش الأدي واضحة في المقام. سأقول حال مو بحثنا هنا، نحن بحثنا أن هذه الآية واقع هل تدل على هذا المعنى أو طبعا، وجمع بين هاتين الآيتين يؤكده رواية موجودة في تفسير القمي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال فهو الثياب والكحل والخاتم والخضاب وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاث، زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرناه، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها وهو الدملو والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه. شيء بنحط على الكتف أو شيء معين ما أدري فعلا. شيء هو السوار، نوع من القلادات المفروض يكون يعني. أما زينة الزوج فالجسد كله فعلا. الدملج عادة يوضع في الذراع يعني. عادة الدملج يوضع في الذراع. أنا بدي أقول نقطة، أول نقطة عندي تعليق على هذا البيان، أول نقطة استشهاد بالرواية لا ينبغي باعتبار أن الرواية إيه، وهذه من المطمئن به أنه ليست من رواية علي بن إبراهيم. يعني إحنا تفسير علي بن إبراهيم بحث مطول بحثينه في محله، وقلنا أصل الكتاب كله ساقط غير معتبر باعتبار أن الكتاب أصلا لا سند له، والكتاب الموجود الآن كتاب عبارة عن خليط جملة من الكلمات، شيء لعلو القمي، شيء لأبي الجارود، شيء لشخص ثالث يجتهد بالتفسير. تعرف أنت بتفسير القمي في اجتهادات شخصية من واحد كاتب ما تعرف من هو، تسمع بالكتب وفي تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق، شو أخصت الصادق؟ ما مين قال لك أن الصادق قال هذا الكلام أصلا؟ حتى لم ينسبه علي بن إبراهيم أحد، لم يوصف في الكتاب للإمام. عبارات اجتهادية تفسير كلمات بالمعنى اللغوي، يعني يفسر كلمة بكلمة بس الأدي يعني، بس أنت مش فاتح الكتاب بالمرة شو تسوي لك يعني. على كل حال، فإذا تفسير علي بن إبراهيم هذا التفسير تفسير أصلا مش حجة، ولو قلنا بأنه حجة نقول حجة بالمقدار المطمئن أنه من مين؟ من رواية علي بن إبراهيم. هذه من رواية أبي الجارود، وعلي بن إبراهيم لا يقع في سند مين؟ في سند التفسير إذا وصل إلى أبي الجارود، بل سند التفسير إلى أبي الجارود يمر عن طريق مين؟ عن طريق ابن عبدة الزايد المعروف، عن طريق الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في سند طويل. هذا السند الطويل اللي بيرويه الشيخ الطوسي كتاب أبي الجارود هو السند الموجود في هذا الكتاب، ولا يمر أبدا عن طريق مين؟ علي بن إبراهيم. لذلك كل رواية عن أبي الجارود في هذا الكتاب ليست من تفسير القمي جزما. يعني حتى لو نحن حاولنا كما فعل بعض المعاصرين أن نفكك بين الكتاب، فنقول ما كان عن علي بن إبراهيم نعتبره يكون معتبرا، وما لم يكن علي بن إبراهيم لا يكون معتبرا. هذه الرواية قطعا ليست من القسم الموجود في كتب علي بن إبراهيم، هذه من الروايات الموجودة في كتب مين؟ كتاب أبي الجارود، فالرواية أصلا غير معتبرة. بالنسبة للآية الكريمة قوله تعالى كل المؤمنين غضوا من أبصارهم، ظاهرة بأنه الغض مطلقا أول الكلام بمقتضى المقابلة، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وشو؟ ويحفظوا فروجهم. الكلام عن شو؟ عن غض البصر عن الفرج، أكثر من ذلك لا يستفاد. كل الآية أصلا هي مقابلة، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يغضوا أبصارهم عن الفروج، ما يغضوا أبصارهم عن شيء أكثر من ذلك. في رواية أصلا مش معتبرة السند في الكافي، لكن أحسن من ذاك اللي قرأناها من شوي، وفرض على البصر ألا ينظر إلى ما حرم الله عليه، وأن يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له وهو عمله وهو من الإيمان. فقال تبارك وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم أن ينظروا إلى عوراتهم، وأن ينظر المرء فرج أخيه ويحفظ فرج أن ينظر إليه. الآية هي أصلا موردها ماذا؟ نظر إلى الفرج، ما الكلام أكثر من ذلك؟ ما عندي قاعدة اسمها ماذا الأصل، ماذا حرمة النظر حتى في استهجان مولانا أن تقول الأصل في الرجل ماذا حرمة النظر إلى كل النساء حتى للبنت يعني، وبعد شوي للزوجة كمان يعني، حتى للزوجة الأصل ماذا؟ هذه قاعدة عامة وأخرج منها بالاستثناء بعض الأمور. أي قاعدة هذه؟ لسيما إذا بنيتم على مبنى مثل شهيد الصدر أو مثل الأخوند الخراساني في الكفاية الذي يقول بأن الخاصة يعارض العام في الحجية، ما يغير مضمون العام، فيبقى العام على مقصود. سامعين البحث هذا مش سامعين هذا البحث؟ أرحموا بحثا، بس هذه مشكلة. بناء على ذاك المبنى بيطلع الآية ما زال المراد الجدي منها ما هو العموم. أي معنى هذا موجود؟ غضوا من أبصاركم حتى عن زوجات، لا تنظروا حتى لوجوه زوجاتكم وحتى لوجوه بناتكم. أي عموم هذا بعد يراد؟ هل في احتمال أصلا واحد يحتمل هذا الكلام؟ تحتمله أنت؟ احتملته هلا شيء؟ حاول تحتمله أكثر من مرة، ما تحتمله. رواية بالوسائل راجعة أنت، هي بالوسائل المروية جزء 15 صفحة 165 166 الباب الثاني من أبواب جهاد النفس الحديث الأول، راجع. ها؟ أن ينظروا إلى عوراتهم، وأن ينظر المرء فرج أخيه ويحفظ فرجه أن ينظر إليه. وقال: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فرجهن من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها وتحفظ فرجها من أن ينظر إليه. كل الرواية عم تتكلم عن الفرج، أقلها يا أخي إجمال. أنت سلم معي بالإجمال من أنت، إذا ما استفدتها من السياق لا أقل من الإجمال. وقال: كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظائر. هذه هي حاصل الرواية. نعم الرواية ضعيفة السند، أول شيء بالكاف الرواية، وثاني شيء أخي أصلا هو تؤيدها السياق، يعني هي السياق أول شيء هكذا، وهذا مؤيد لها، جعلوها مؤيد، قرينة ناقصة، أقلها جعلوها قرينة توجب ماذا؟ إجمالا، مع الاستهجان أن يكون المراد من غض البصر غض البصري مطلقا. ثانيا، القول بأن المقصود من زينة المرأة مواضع زينة المرأة خصوص هذا أول الكلام. تأملوا معي، نحن نفهم الآية نفهم موضع كان كيف كان سابقا العربيات يلبسن ثوب ثيابهم، كيف كان الثوب العربي سابقا عند النساء؟ كانت المرأة العربية سابقا تلبس مقنعة، تلبس قناع على الرأس يستر شعره، وتسدل ماذا عليه؟ خمارا، خمار تعرفوا الخمار، إذا وضعت الشيء إذا مثل هذا مثل هذا الخمار تقريبا، شفتوا هذا؟ نفسه تقريبا هذا الخمار، يجي على ماذا؟ على الجانبين، تجعله على رأسها وينزل على ماذا؟ كتفين. وكانت تلبس ثوب طويل، كانت تلبس ماذا؟ تلبس ثوبا طويلا يستر الذراعين ويستر ماذا؟ القدمين. طبعا هذا الثوب كان مش مضطرين يجعلوه إلى العنق، يعني قد يكون ماذا؟ يكشف ماذا؟ بعضا من الصدر. فجنذا قوله تعالى: وليضربن ويحفظن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. طب شو بالظاهر من زينتهن؟ شو هو؟ اليدين، الكفين، والوجه، وماذا بعد؟ مش بس الصدر كله، وبعضا من الصدر، ولا النساء ما كانوا يخرجوا صراع حريات الصدور يعني مثل بعض، وبعضا من الصدر. فأنا هذا كان يظهر من المرأة. إسا القدمين ما كان لهم عادة سترة، بس باعتبار أنه ثوب المرأة كان طويلا كان يستر، ولهن مش من عادة النساء العربيات أن يسترن ماذا؟ أقدامهن يعني، بس أنه باعتبار ثوب طويل كان يستر القدم. بس أقول نكتة أخرى إسا على كل حال، هذا بحث موضوع القدم خلوه على جنب، هل يجب على المرأة أن تستر قدمها أو لا؟ بحث آخر ما لنا علاقة فيه، بس هذا كان تستر الستر. فشو أمر؟ فما ظهر من زينتهن هو الوجه وبعض من الصدر والكفين. شو الشارع أمرهن؟ أقرهن على كل ما ظهر إلا شو؟ إلا شو؟ أكمل الآية، إلا بعضا من الصدر عندما قال الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب هو ماذا؟ الصدر. فأمرهن بماذا؟ بضرب الخمار على الجيب. فالوحيد الذي لم تقر النساء على ستره ما هو، على إظهاره ما هو، هو بعض الصدر. مش واضحة الفكرة بعدنا. فأمرنا بضرب الخمر على الجيوب، فصار يستر ماذا؟ الخمر تضرب على الجيب، ماذا يستر؟ يستر الرقبة والصدر. لذلك أسفل الذقن لا يجب ستره عند كثير من الفقهاء، أسفل الذقن هنا ما واجب ستر. لماذا؟ لأنه لا يستره الخمار عند الضرب. شايفين هالفتوى؟ عدم وجوب ستر المرأة أسفل الذقن. لماذا؟ لأنه لا يستره الخمار بعد الضرب. الواجب على المرأة أن تستر ما يستره الخمار بعد الضرب، هو عبارة عن الرقبة وباقي الصدر. فالسؤال وين زينة المرأة تكون؟ فقط بعض الصدر ولا زينة المرأة كل جسدها؟ لكن أبيح لها أن تبرز ماذا؟ بعض ما ظهر من مواضع الزينة، اللي هو ماذا؟ الوجه والكفين، وأنا برأيي القدمين كمان بغض النظر. واضح إن شاء الله تعالى؟ هذه النكتة. لأي ولا مرة في مقام بيان أن مواضع الزينة فقط هذه، لا، أصلا هي مواضع الزينة هي نفس البدن، لكن كنية عن مواضع الزينة بماذا؟ كنية عن موضع الزينة بما يوضع على الزينة، ولا هو نفس البدن هو المقصود؟ ما المقصود مواضع الزينة؟ إذا بتشوف الآية بعض الروايات، عفوا، ما هذه معتبرة فضال بن يسار بالوسائل، جزء واحد، جزء 20 صفحة 201، بتقول قال سألت أبا عبد الله عن الذراعين من المرأة، عن الذراعين، قال هما من الزينة التي قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال نعم، وما دون الخمار، يعني ما تحت الخمار أو ما أسفل الخمار زينة، وما دون السوارين، ما دون السوارين أيضا ماذا؟ زينة. كل شيء دون هذه الأمور ماذا؟ تكون من الزينة فعلا. هذا هو حاصل تقريب الآية، وإلا ما له علاقة الآية بهذا البحث كله؟ واحد يقول بأنه، فإذا أولا غض البصر، ما عندنا أمر بغض البصر مطلق حتى عن وجوه البنات والأمهات. هذا أعجب، هذه كمان الواحد لا ينظر وجه أمه كمان. ما عندنا هيك أصل، واقع احتمال هكذا أصل أصلا محله إشكال، احتمال هكذا أصل، عندي قاعدة عامة بوجوب ماذا؟ غض البصر مطلق. ما عندنا هكذا أصلا، الأصل غير موجود. الآية قدرها المتيقن هو ماذا؟ هو بلحاظ غض البصر عن الفروج الناس، أكثر من ذلك يحتاج إلى دليل. عند النساء نعم، عند النساء ورد نص الآية الكريمة عم تبين أنه لا يجوز لأن تبدي لغير المحارم، لا تبدي لغير المحارم إلا ماذا؟ ما ظهر بعد ضرب الجيب، بعد ضرب الخمار، هو عبارة عن الوجه والكفين مثلا. إذا كان هذا الذي يجوز لها إظهاره، لا يعني أنه فلا يجوز لها إظهار فقط بعض إلا بعض الصدر للمحارم، ما له علاقة. المحارم على الأصل من جواز ماذا؟ من جواز النظر فعلا. هذا حاصل الكلام في القول الثاني، هو بطلانه فعلا. القول الثالث هو هذا القول بأنه قول الثالث قول الثالث مو قول العلامة الحلي، قول الثالث هو يمكن قول الثاني هنا اللي نسبه للأحسنت، العلامة الحلي نسبه للقول الثاني. القول الثالث هو عبارة أنه ما بين السرة والركبة، جعلوا العورة من بين السرة والركبة، اللي بيكتب فيه السيد الخوي الله يرحمه. طبعا أكثر رواية شفتها في المقام هي الرواية إذا زوج الرجل، هي رواية الحسين بن علوان، إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة. فاستفاد منا تعميم أنه لعله أن كل عورة هي ماذا؟ ما بين السرة والركبة فعلا، لكنه محل تأمل المسألة. ما يستفاد منا التعميم في المقام، على أنه الكتاب، على أنه الرواية ليست في كتاب معتبر، ولم تتناقل بالأصحاب، رواية قرب الإسناد ولم تتناقل، ولا مش من عالي يعني. هل ما أدري، في واحد بيحتمل أن الأم مثلا كانت تستر مثلا فخذيها عن زوجها عن ولدها أو مشاكل ذلك، ما أدري فعلا. أقلوا ينبه عليه في الرواية، ولا بتجلسها جلسة خطأ أمام ابنها يعني أو شيء معين، ما أدري، أو البنت مثلا أو العمة أو الخالة مشاكل ذلك. حاصل ما نقول نحن في المقام، الكلام صاحب الجواهر لطيف جدا في المقام، وهو الأولى في الاتباع. الرواية بتقول هي النكتة، هي هذه النكتة في الرواية، هي التعبير عندما يقول الإمام عليه السلام إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة فعلا. قال وإلى المحارم، وهو من يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة خلى العورة، وهي هنا القبل والدبر. وقيل تختص الإباحة بالمحاسن جمعا بين قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره. مسألة بس عشان ما نضل ناسينا لتلك المسألة بس شيء مما تقدم حتى نخلص منه فعلا. كان في أحد الإخوان فقط استشهد على استحباب طلب الولد الذكر ببعض الروايات اللي هي بتدل على أنه نحن بحثنا بحث أنه استحباب طلب الولد الذكر في أول في ليلة في ليلة الدخلة أو مشاكل ذلك أن واحد يستحب له أن يطلب ماذا مستحبات الدخلة أن يكون ولدا ذكرا فعلا. فبعض الإخوان استشهد بجملة من الروايات نحن قلنا فيش أدلة واضحة لهذه المسألة. فبعض الإخوان استشهد بروايات إن شاء الله نجيها على الروايات استأنها فعلا أيها. جملة من الروايات اللي هي بتدل على أنه العضد والمعين مثلا سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين به بهم أن يكون له ولد يستعين بهم سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين بهم بس رواية مثل بعض مما أدلشنا فلا مرتين اللهم ارزقه ولدا يكون له عضدا فنعم العضد الولد من كان ذا ولد يدرك ظلامته إن الذليل ليس له ولد من سعادة الرجل أن يكون له ولد يعرف فيه شبهه وخلقه وخلقه وشمائله فعلا. هذه الروايات التي ذكرت في المقام أنه لبيان استحباب طلب ولد الذكر فعلا. فنحن أولا هذه الروايات أولا لا تدل على استحباب طلب الذكر في الدخلة يعني تدل على أصل استحباب الذكر يعني إذا واحد يستدل بها على استحباب طلب الذكر أصل استحباب الذكر. على كل حال على الإجمال إذا كان المقصود من هالروايات بيان أنه من راحة الرجل هي هذه المسائل إلى إشكال إذا بالنتيجة بمجتمعاتنا أنه راحة الرجل أقلها هم المثال الأكبر المال والبنون زينة الحياة زينة الحياة الدنيا ما عندنا شك في هذه المسألة. نحن في المقام نحن كان عندنا غرض من هذا البحث هل واقع في استحباب لخصوص الذكر لخصوص الولد الذكر لا سيما في ليلة الدخل يعني كان البحث الأساسي هو هذا ولا عندنا روايات أخرى في استحباب طلب البنات كما أنه ورد أن ماذا إبراهيم طلب ابنة فلعله أنه استحب واحد يطلب ذكور ويطلب ماذا يطلب بنات يكون عنده ذكور ويكون لديه ماذا يكون لديه بنات. فأصل استحباب الولد ما في مشكلة وأصل ترتب الفوائد والسعادة على وجود أولاد ذكور لا إشكال فيه. الكلام أنه يستحب طلب الولد الذكر إما في أول ليلة إما في الليلة الأولى أو دائما لأن في بعض العبارات كان لعله كل ما أراد أن يدخل بها يطلب ماذا أن يكون له خليفة منها يعني بناء تفسير الخليفة بالذكر. فهل واقعا لخصوصية الذكر لهذا الحد أنه يستحب طلب الذكر دائما وأبدا أو في أول ليلة هذا ما لم يسبق. أما أصل استحباب طلب الأولاد ذكورا وإناثا والذكور لها فوائد والإناث لها فوائد هذا أمر واضح إن شاء الله تعالى ما أحد يشكك به. نحن كل الكلام في هذه المسألة لإثبات ماذا أن يكون عنده خصوصية طلب الذكر في الليلة الأولى يعني يكون أول ولد هو الذكر كما تقدم معنا هو البحث كان هناك معقود. وبالتالي نسأل النقطة الأهم هي عبارة عن ماذا أنه في بعض الروايات التي يستشهد بها في المقام كأنه لا يستحب لك إلا طلب ماذا إلا طلب الذكور فعلا لا مو هكذا المسائل. في عندنا طلب ذكور وعندنا طلب إناث كما أن للذكور هناك فوائد عند الإناث أيضا هناك ماذا هناك فوائد لطلب الإناث. يعني من الروايات في مقام بيان خصوصية عند الله تعالى للذكور أول ولد أو هن فقط تطلب ماذا الذكور ولا يلزم منه انقطاع النسل بعد إذا بس كان ذكور العالم بس هذا حاصل الكلام في تلك النقطة.
عشان إذا من استحباب طلب الإناث في الروايات تصير تحصيلها الحاصل وجه يا ذكر يا أنثى
ملك واحد كل الوقت يجي له هو هكذا ما كان يكتب يوصل له هذا فواحد أجاش إلا ماذا إلا أربع خمس إناث أعانه الله تعالى أو واحد أجا مثلا سبعة من الذكور ثمان تسعة سبعة ذكور مثل والد أجا سبعة ذكور خلف بعضهم البعض ذلك أجا سبعة ذكور خلف بعضهم البعض هذا يستحب له أن يطلب ماذا أنثى أنه يا أخي وش هذا سبعة ذكور ولا بعض صعبة بعض أو واحد فقط يجي ست سبعة لي بعض أرحامي 12 أنثى خلف لأجا ذكر بعدها
وأربعة
ذكور مباشرة بعدين 12 أنثى إيه بقى لي في العلاقة نتكلم هذا الموارد هذه بس واحد يكفى أنا ممكن واحد نقول له مثل إبراهيم بحسب الرواية الواردة بحقه كان لم يكن لديه إلا ذكور فدعا الله أن يكون له ماذا أن يكون له ابنة فدعا الله تعالى أن يكون له ابنة تبكيه إذا مات وما شكل ذلك
أول بعد
دولة إيه بقى هي حلو التنويع هو هو حلو التنويع أنه كلهم ذكور مش جيد وكلهم إناث ليس فيه راحة بال. لا نقول ليس جيد، هو جيد. إذا كلهم ذكور ليس بجيد، لكن كلهم إناث لعله جيد، لكنه ما بيكون في قلبه ماذا؟ راحة بال. هذا من باب حقوق المرأة، حفظ حقوق المرأة. بس بس ما في راحة بال على كل حال. الخمار لا، الخمار مثل هذه مثل هذه. هذا هو الخمار. الخمار شو هسه موجود لسه بعض النساء إلى الآن، بعض النساء إلى الآن بيجعلوا الخمار، بيجعلوا الخمار على رؤوسهم، بيتركوه بيتركوه مسدول على على الكتف. ما يستر الشعر، هو يستر الأذنين والخدين. المقنعة تستر الشعر.
في العربي يعني كانوا يحطوا خمار بس،
يحطوا قناع بالخمار.
يحطوا
ما كانت عادة الحرات تبدي شعورهن هكذا.
القناع شنو
حدوده؟ هذا الشعر تستر الشعر، شو يستر الشعر؟ بس الشعر.
هذا يستر
الأذنين. هذا يستر الأذنين، لعله يستر الرقبة من الخلف ومشاكل ذلك. فقال اضربوا بخمرهن على جيوبهن، فصار يستر ماذا كمان؟ الرقبة وال وبعض من هون، يعني الرقبة والصدر على كل حال. لذلك هذا أسفل الذقن. هذا يبقى بارز، هذا يبقى بارز حتى بعد جرب يتجربها فعلا، تجد أن بعضا من الضخم ما زال مكشوف. لذلك بعض الفقهاء كما قلنا ما أفتى بوجوب ماذا؟ ستر أسفل الضخم. خلافية المسألة الآن، يعني بعضهم بيحتاط وجوبا بستر ماذا؟ أسفل الضخم، لكن بعض الفقهاء أفتوا بعدم
وجوب. هل يسمى هذا من البجع؟
لا، من الوجه لازم تتوضا، بس تتوضا انت بتغسله.
الروايات بتقول هي بس يجوز كشف الوجه والكفين، مش بده يجوز تخطيط هون استطبقه،
لانه اصلا فرد متعارف، وهذا لعله فرد اصلا. مش لك واحد عم يطلع هكذا بالنساء يعني مثلا، فرد غير متعارف النظر اليه. شو المتعارف المذكور؟ وإلى المحارم، وهو هسه بدأنا هسه الكلام، خلصنا من المحارم فعلا، وصل بنا الكلام إلى الأجنبية. ولا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية وهي غير المحرمي والزوجة والأمة إلا مرة واحدة من غير معاودة في الوقت الواحد عرفان، إلا لضرورة. شوفوا الضرورات ثلاثة، ها، كالمعاملة والشهادة والعلاج. معاملة والشهادة والعلاج، هذه الثلاثة. أول بحث هذه المسألة قبل أن نبدأ بالمستثنيات، هي أصل مسألة اللي هي عبارة عن البحث عن مقدار الذي يجوز فيه أن تنظر إلى الأجنبية. ما نتكلم عن المحارم الآن. فيها أقوال هذه المسألة. القول الأول ما يظهر من الشيخ المفيد، حيث أباح النظر إلى الوجه والكفين من دون تقييد. مثلا بأحكام النساء، قال عنده كتاب اسمه أحكام النساء، قالوا على المرأة الحرة المسلمة أن تستر، أن تتستر في بيتها وتلزمه، ولا تخرج منه إلا في حق تقضيه، ولا تتبرج في خروجها منه. لو كانت تستر وجهها شو كان؟ تفل تتبرج وش سبويلة يعني؟ نفس ذكره ولا تتبرج يعني ماذا؟ عم بتكلم عن امرأة تبرجت ظهر ماذا؟
وجهه.
قال في المقنع ولا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحرم ليتلذذ بذلك دون أن يراها للعقد. أما إذا كان بدون تلذذ فيجوز له ماذا؟ النظر بالمفهوم يعني. هذا الظاهر من الشيخ الطوسي في المبسوط، لا تحل للأجنبي أن ينظر إلى أجنبية لغير حاجة وسبب، فنظره إلى ما هو عورة منها محظور، وإلى ما ليس بعورة مكروه. طب شو هو ما ليس بعورة مكروه؟ وهو الوجه والكفان، فيجوز لك النظر إلى الوجه والكفان لكنه ماذا؟ مكروه. هذا القول الأول. قول الثاني هو الذي يقول يحرم عليك أن تنظر مطلقا إلى المرأة، كل شيء حتى الوجه والكفين. له ذكر الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، لا بأس بأن ينظر الرجل إلى وجه المرأة ويريد العقد عليها، وينظر إلى محاسنها بسميه يدين الوجه، ويجوز أن ينظر إلى مشي أو إلى كذا، ولا يجوز له شيء من ذلك إذا لم يرد العقد عليها أصلا، لا شيء. الحلبي بنفس العبارة تقريبا أيضا بذكرها صاحب الكافي في الفقه، وأيضا ابن البراج وابن الإدريس، وحتى لعله صاحب العروة السيد اليزدي ظاهر منه هذا القول، وبعض المحشين على العروة، أنه يحرم عليك النظر إلى المرأة مطلقا حتى الوجه والكفين فعلا. فأنا هذا القول الأول. القول الثاني، قول الثالث هو القول الذي لعله أول من ذكره صاحب الشرائع ثم اشتهر بين المتأخرين، هو التفصيل بين النظرة الأولى والنظرة الثانية فعلا. فيجوز لك النظرة الأولى، أما الثانية فشو؟ فمحرمة. أول من رأيت اختاره فيما أعلم، اختاره هو الكلام على وجهه الكفين. شو حتى الوجه الكفين؟ غير وجهه، شو بتصير هذا الوجه الكفين أنت؟ قال في الشرائع: ولا ينظر الرجل إلى أجنبية أصلا إلا لضرورة، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها على كراهية فيه مرة، ولا يجوز معاودة النظر. وقال العلامة الحلي نفس العبارة تقريبا: مرة لا أزيد مشاكل ذلك فعلا. دليلهم بعض الروايات مثل مثلا معتبرة السكوني بالوسائل الجزء 20 193 الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح الحديث الثامن، قال: وقال عليه السلام: أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك والثالثة فيها الهلاك. طبعا يعني الثانية عليك يعني غير جائزة، والثالثة فيها الهلاك يعني وقعت بالمصيبة وانتهينا يعني. طبعا هذه الرواية واقعا يعني أنا واضحة الإرشاد أن تكرار النظر إلى المرأة قد يؤدي إلى الفتنة والتلذذ والريبة. يرشد إلى ذلك معتبر ابن أبي عمير عن الكاهلي قال: أبو عبد الله، النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة. هذه الرواية في مقام تأكيد هذه النكتة، أنك تبقى تنظر إلى المرأة أول مرة وثاني مرة، هذه النظرة الثانية مش بريئة، ليست نظرة ماذا؟ بريئة. سوف تكون النظرة الأولى افترضنا البراءة فيها، لكن النظرة الثانية قطعا ليس فيها شو؟ البراءة. هذا معنى قوله عليه، فهذه إرشاد هذه الروايات، ليس في مقام بيان حكم شرعي. النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة. فالنهي عن النظرة الثانية ليس باعتبار أن النظرة الثانية محرمة، باعتبار أنها تؤدي إليك ماذا؟ إلى الفتنة والريبة. وكثير من المؤمنين يبررون لأنفسهم أنه ما عندي تلذذ وريبة، وهو يكون ماذا؟ في الريبة قد وقع وانتهينا من زمان يعني. لا، ما هكذا مثال. إذا كانت امرأة جميلة وبالنظرة الثانية ما حصل لها تكريم، بيكون عندك مشكلة على بعض الأحيان. النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة مولانا. هذه الرواية، فهذه الرواية ليست في مقام بيان حكم شرعي حتى واحد يستدل عليها بهذا، بهذه النكتة فعلا في المقام. هذا بالنسبة لدليل القول الثالث. دليل القول الثاني فعلا أنه يحرم النظر مطلقا، لعله تمسك بإطلاق كل المؤمنين ماذا؟ يغضوا من أبصارهم، بناء على أنه شو؟ يحرم النظر مطلقا. لكن أول الكلام هذا. دليل القول الثالث هو الأقرب، أن نحن قد قامت عندنا الأدلة الواضحة على أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها كقدر متيقن. يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها. أول شيء الآية الشريفة ظاهرة بهذا المعنى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منه، ويضربن بجوبهن على يضربن بخمورهن على جوبهن، يعني قلنا بقي الوجه والكفان فعلا. وروايات كثيرة سوف نذكر بعضها الآن. فالمهم إذا جاز، بس بين نقطة ملازمة عرفية، إذا جاز للمرأة أن تبدي الوجه والكفين، أن تبرزهما، أصلا ليش نحن نقول للإمرأة تستر؟ لأنه في ناظر محترم، مو لسبب آخر. ولا يجوز لها المرأة في بيتها ماذا تفعل؟ أن تبقى متكشفة. فكل ما يحرم، فكل ما يجب على المرأة ستره يحرم على الرجل ماذا؟ أن يتوسوس وينظر إليه. وكل ما يجوز للمرأة كشفه يجوز للرجل ماذا؟ أن ينظر إليه. هذه مقتضى مناسبات الحكم والموضوع. أصل تستر على المرأة كان لأجل الناظر الأجنبي، فكل ما يجوز لها كشفه يعني يجوز للرجل ماذا؟ أن ينظر إليه. طبعا نتكلم كله بعنوانه لا بعناوين ثانوية. وهذه الروايات كثيرة جدا بهذا المضمون مولانا. عندنا مثلا: قلت له: ما يحل الرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان. إذا هذه الرواية فيها زيادة القدمان، أن القدمين يجوز النظر إليهما لأنه يجب على المرأة ماذا؟ سترهما. رواية أخرى: سمعت جعفر وسئل عما تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفين. رواية ثالثة في المقام: سألت أبا جعفر عن رجل نزل أن يمشي إلى مكة حافيا، فقال أن رسول الله خرج حاجا فنظر إلى امرأة. سيد الرواية العلاقة بالقدمين، بجواز الكشف القدمين. هذه قال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بنت عامر. نظر عرفوها هنا مباشرة أن هذه أخت عقبة بنت عامر، مش كانت واحدة متسترة على الأخير. على كل حال: أنت تمشي إلى مكة حافية، فقال رسول الله: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإن الله غني عن مشيها وحفاها فعلا. فهذه لابد أن تكون بارزة أنها كانت حافية ولا مو أنه لم يعرف أنها كانت، لكنها عن حفي عن الحفي، مش نهى عن مشي حافية، أو لماذا أن ينهاها أن تكون حافية لو كان يحرم عليها ستر كشف قدميها فعلا. رواية الأخرى مثلا، هذه الرواية أصلا بعضهم ما بيحبهاش للرواية، باعتبارها أنها باطلة مضمونا ومن الموضوعات، اللي هي رواية تحكي دخول جابر على أنه رأى الزهراء وجه فاطمة صلوات الله تعالى عليها. بعضهم يعتبرها ماذا من الموضوعات فعلا. في رواية موجودة في الكافي على كل حال بالوسائل، اللي رجعوا للجزء 20 صفحة 216 باب 120 الحديث الثالث، بس مراعاة لبعض المشاعر ما نقرأها. ولا رواية موجودة يعني على كل حال، فيها شيء اسمه عمرو بن شمر المتهم بأنه ضاع. إيه بلي، بس عمر معه، ما قلنا شيء آخر، قلنا عمر. على كل حال، من الروايات أيضا، هذه الرواية هي محل إشكال واقع. عن هذه الرواية قد استغل بطريقة خاطئة على كل حال. هي رواية علي بن سويد: قلت لأبي الحسن إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها. قال يا علي: لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، وإياك والزنا، فإنه يمحق البركة ويهلك الدين. بس الرواية واضح أنه ليس في مقام بيان هتك أعراض الناس يعني، ثم قام بيان أنه هذا النظر البسيط أنه لفتك جمال فلان خوب، لا بأس، هذا أمر لعله فطري، ما أحد يناقش، لكن أنك تبقى تتملى بها وتتأملها ومشاكل ذلك، هذا أمر آخر صار في هتك الأعراض المؤمنين، هذا صار اسمه مجرد النظر لا بأس. بس على كل حال هذا يبين لك أنه يجوز ماذا النظر، واحد استفاد من أكثر من ذلك بيصير في إشكالات من جهة أخرى. هنا المقدار اللي نستفيد منه، يجوز لك النظر إذا يلفتك الجمال، أمر فطري، إذا كان عندك شوية ذوق لحالك شو حد يلفت ماذا للجمال، هذا أمر فطري هذا بالنتيجة. لكن هذا الأمر الفطري لا ينبغي أن يكون ماذا يوصل إلى الريبة والفتنة. إذا عرف الله من نيتك الصدق أن فقط لفتني جمال، أكثر من ذلك ما عم نظر تملي منها أو مشاكل هذه الأمور فعلا. وإياك والزنا، فإنه يمحق البركة ويهلك ويهلك الدين فعلا. طب هذه أبعد في رواية في المقام، هاي أبعد في رواية بعد نسألكم بعد في كم بس خلنا نكمل لكم كم رواية تؤكد هذا المعنى اللي بدنا أقول لكم إياه. سألت عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، هي رواية لطيفة هذه. سألت عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه. شو بتفهم هالرواية؟ عندك يا سألته عن مرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر يعني ذراع، حتى شو مين كسر بالإنسان؟ اليد، الرجل، شو بدي ينكسر؟ مش الأمور هذه؟ أو إما جرح بطن مثلا، جرحت في بطنها لا يصلح النظر إليه. يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، يصلح له النظر إليها. قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاء. كيف تدل بهالرواية؟ كيف يستدل بهذه الرواية على جواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها؟ أنه مرتكز في ذهن الراوي ماذا؟ أن هناك أمور يصلح النظر إليها وهناك أمور ماذا؟ لا يصلح النظر إليها. يعني هذا كله نقد لأي رواية، لأي قول، قول الثاني الذي يقول لا يصلح النظر شيء من المرأة. ها؟ في مكان لا يصلح النظر إليه، ولا ينبغي أن يكون في أي مكان. شو فرق يعني؟ لو كان كلها عورة كما تقول لكن ينبغي شو يقال؟ أصلا لا يذكر هذا التفصيل. يقول له: كسرت المرأة وش نسوي فيها؟ جرحت المرأة وش نسوي؟ مش يقول له في موضع لا يصلح النظر إليه. تقييد لغوي يصير. إذا كان كله لا يصلح النظر، ليش بدي يقيد له العنوان بأنه لا يصلح النظر؟ مش واضحة الفكرة. وين اليد أشد؟ الذراع كسر، عم بتكلم عن كسر. عن كسر، وين كسر المكان الخاص الكسر؟ ها؟ إيش الضرع شو يسوي فيه؟ إيه الضرع بس فيه بس موضع، بس هذا موضع من المواضع، مش مو كل المواضع.
يعني موضع سهل.
وعلى كل حال هذا الموضع عفوا صغير، بس على قولك الآن في يحل أو لا يحل النظر، يصلح أو لا يصلح النظر إليه. بناء على أن كلها عورة. إيه بلي، بناء على القول الثاني لا يصلح النظر حتى لمين؟ حتى الآن إذا صابه كسر يصدق عليه عنوان موضع لا يصلح النظر إليه أو لا. بناء على القول الثاني.
موضع محدود يعني خطير، هو انه اي موضع يصح التعبير لا يصح النظر، ولو بنحاول انه موضع وان كان لا يجوز
لكنه إشارة
يعني, يعني يصبح النظر إليه. شبك أنت يعني بس تقربها عنه عرف يخبرنا وش المقصود ده. طبعا من الأخبار أيضا في المقام مثلا تغسيل المرأة الميتة, قلت لأبي عبد الله جعلت في ذاك ما طب. طبعا أحد النكات بحب استشهد بها في المقام ما ورد في طلاق الأخرس. في طلاق الأخرس شو بيقولوا له؟ يكفي أن ماذا؟ أن يجعل على رأسها ماذا؟ القناع, على شعرها القناع, أن هذا كناية عن ماذا؟ عن أنها صارت شو؟ حراما. ليش ما بيستر لاش وجهها لو كان وجهه حرام أيضا؟ هو الرجل بس طلق زوجته إذا كانت هو أخرس شو قالوا له؟ هو اجعل ثوبا على شعرها, استر لها, اجعل المقنع على رأسها. ينبغي بناء على أن وجهها أيضا عورة بالإحاضة شو يعمل؟ يستر حتى وجهها في المقام, بناء كله محرم. طبعا من الروايات أيضا ما ورد في كتاب التغسل الغسل غسل الميت, قلت لأبي عبد الله جعلت في ذاك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهن لها ذو محرم ولا معهم امرأة فيموت المرأة ما يصنع بها؟ قال يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم ولا تمس ولا يكشف له شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها. بس مواضع التيمم, بس ماذا؟ مواضع التيمم لهن الكف والوجه, كفين والوجه. قال كيف يصنع بها؟ قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهره كفيها. فالرواية واضحة جدا أن النظر وين؟ أنها مواضع, هي مواضع يجوز النظر إليها فعلا في المقام. طبعا مؤيد أخير ونسألكم الدعاء طبعا أنه بعد غدا نبدأ بالتنبيهات الثلاثة. بس مؤيد أخير نذكر غدا تنبيه له علاقة بأصل تستر المرأة. نحن مش كلامنا على نحن كلامنا على الواجبات, أما المستحبات غدا نذكر مستحبا لا بأس به. بس نذكر بعد آخر شيء مؤيد لطيف, المرأة بالإحرام. الإحرام عادة هو شو؟ إحرام الحج, هو تجديد على المؤمنين. ها؟ هو الإحرام شو فلسفته؟ هو تجديد, يحرم عليك النكاح والعطر والنظر إلى المرآة ولبس المخيط, ومش تجديد الإحرام وهكذا. بالله عليك, المرأة قبل الإحرام يجب عليها ماذا؟ ستر الوجه والكفين. في الإحرام يخفف عنها برفع الوجه برفع الغطاء الوجه والكفين, بإيجاب عليها أن ترفع غطاء الوجه. الإحرام حكم تجديد ولا حكم ترخيص؟ أحكام الإحرام تجديد أو ترخيص؟ بناء على أن المرأة يحرم النظر إلى وجهها ويجب عليها ستر الوجه بالإحرام, شو ينبغي أن يكون؟ تحط غطاءين على الوجه, مو غطاء واحد يصير. لكن في الإحرام ماذا يقال للمرأة؟
يجب التجديد.
ها؟ أي واحد يعرف أحكام الحج بيعرف أن تجديد الإحرام؟ حدا منكم حاج السنة؟ حجت ما أحد حج السنة؟ الإحرام مو حج, مو تجديد الإحرام؟ إحرام مو تجديد؟
في الجملة
في الجملة؟ أعطيني حكم الترخيص في الإحرام. هو ليس ما اسمه
لبس المرأة شعرت من تجديد يعني
حتى مسدد بالقصة. تستتر المرأة وجهها مشدة؟ لا أصل تستتر شدة مولانا
تعمل لبس لبس المرأة بالحاج قصد أبيض
يعني. ده شو قصد أبيض هذا؟
شنو قصد لباس؟ لباس المرأة إنه كنت إنه شعر من هي تجديد يعني حتى بيقول عم تستتر بالقصة.
أقول لك المرأة قبل الإحرام يجب عليها ستر وجهها بناء على قولك.
بناء على قول الثاني.
بناء على قول الثاني يا قبل الإحرام. فحال الإحرام اللي هو حكم فيه شدة نقول لا يجوز لك كشف الوجه. أو يجب عليك كشف الوجه. نعم.
بركة في استثناء بالنسبة للقصة. غير إنه في شدة باللبس. هو في.
أنا جعلته مؤيد, جعلتوش دليل عم خبر. يقول لك نكتة إنه الإحرام كل أحكامه هي ماذا؟ تجديد. كل أحكام الإحرام أو أورا محرمات الإحرام. ما بيقولوا مباحات الإحرام, بيقولوا محرمات الإحرام. ما أحد يقول مباحات الإحرام. غدا نذكر رواية إلى علاقة بأصل تستر المرأة واستحباب ستر المرأة مطلقا, هذا بحث آخر ما لنا علاقة فيه, نذكره من باب الاستحباب ونذكر الاستثناءات الثلاثة المذكورة في الكتاب. والحمد لله رب العالمين.